بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد قسم الحسن البصري حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي لحملة القرآن فيما تقدم معنا في قصة كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به، وهذا واقع وللأسف ولا غرابة في ذلك، فهناك من الناس من يتكسب بكلام الله عز وجل واتخذوه بضاعة، ولذلك جاء التحذير منه والترهيب في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشد الضلال وأقصى الضلال إنما يكون بأمثال هؤلاء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال: وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، أولئك اتخذوه بضاعة يتأكلون به. وهؤلاء يقاموا حروفه ولكنهم لا يعملون به، ضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، أي أنهم إنما نالوا به الرتب والمناصب وتكبروا به على أهل بلادهم، واستندوا به لطلب الولاية، إنما غرضهم من ذلك طلب الشرف. أولئك يتكسبون به، يأكلون به المال، وهؤلاء يطلبون به الشرف. وقد تقدم معنا حديث ما ذئبان جائعان. أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. قال: وضرب عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، أي استفادوا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فركدوا به في محاريبهم وحنوا به برانسهم، أي جعلوه ما بين الثوب والبرنس من حيث العناية، هذه كناية على شدة المواظبة وأن القرآن صار يحفهم من كل جهة، واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن. فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث، لأنهم أهل كرامة، والله عز وجل يكرم بعض البلدان بوجود بعض الصالحين فيها، وقد جاء في بعض الآثار أنهم أمان لأهل الأرض، ويوصفون بأنهم أمان لأهل الأرض، أمان من النكبات، أمان من المصائب، أمان من الجدب، يغيثهم الله عز وجل ببركة وجود هذا الرجل الصالح في تلك البلاد، وينصر بهم على الأعداء. والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن لندرتهم وقلتهم. قال: فأخبر أن هذا القسم وهم قراء القرآن جعلوه دواء لقلوبهم، فأثمر لهم الخوف والحزن، وأعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. قال: وصف أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات منها: أنه هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، يعني انتقل بهم وسار بهم إلى حقيقة البصيرة، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم وهو معرفة الله، فخافوه وأحبوه، لأن العلم الذي لا يؤدي إلى معرفة الله عز وجل فهو ظلمة وهو وبال على صاحبه. كل العلوم ينبغي أن تؤدي بنا إلى معرفة الله وحق الله سبحانه وتعالى. وقال: فخافوه وأحبوه حتى سهل ذلك عليهم كما تعسر على غيرهم، فلم يصل إلى ما وصلوا إليه ممن وقف مع الدنيا وزينتها وزهرتها، أي الذين جعلوا العلم إنما هو الغاية به نيل زهرة الدنيا وزينة الدنيا، لم يصل إلى ما وصل إليه العارفون الذين تعلموا العلم لمعرفة الله عز وجل، ولذلك هم أكثر الناس خشية وأشد الناس مراقبة لله عز وجل، وكذلك هم أكثر الناس تلذذا بالله وبالعلم المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. قال: واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله، واستلان ما استوعر منه المترفون، أي سهل عليهم الوصول إلى ما صعب على غيرهم. قال: فإن المترف الواقع مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها. أما صاحب العلم الذي كان قصده ومراده رضا الله سبحانه وتعالى، في الدنيا عنده سواء أقبلت أم أدبرت، كثرت أم قلت، كانت في يده أو ذهبت من يده، الأمر كله عنده سيان. بعكس الذي مراده من العلم إنما يصل به إلى الدنيا، ربما يتنكب رأسا على عقب ويرتد عن دين الله عز وجل إذا فاته شيء من حظوظ الدنيا، ويشك في قدر الله عز وجل وقدرته ووعوده وحكمته سبحانه وتعالى، ويظن بأنه يجب على الله جل الله وتنزه أن يكرمه وأن ينعم عليه وأن يوسع له في الدنيا. وهذا لم يكن لأنبياء الله ولأصفياء الله عز وجل من الرسل والصالحين، فكانوا على شظف وعلى فقر على فقر، ونالوا ما نالوا من البلاء العظيم. قال: لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها فهو لا يصبر على تركها. فهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان حسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وبما وجدوه من لذة حبه في قلوبهم. ومحبة الله عز وجل نتاج من نتاج العلم بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان مقصد طالب العلم والرجل الصالح هو أن يعرف الله، فإنه سوف ينال محبة الله عز وجل. أما إذا كان القصد من طلب العلم هو الدنيا، فإن هذا يحال بينه وبين معرفة الله، ومن وراء ذلك يحال بينه وبين محبة الله سبحانه وتعالى. والذين صدقوا في حب الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعيشوا في أنعم حياة، في أنعم حياة اليوم. وللناس في أنفسهم مثل: الرجل إذا ذاق لذة محبة محبوب من بني البشر يجد من اللذة والأنس وصفاء الروح ما الله به عليم، فكيف إذا كان المحبوب هو الله سبحانه وتعالى؟ يجد من اللذة ما هو أعظم من ذلك كله. قال من كلا ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم. ثم قال رحمه الله: من كلام يطول ذكره في هذا المعنى: وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم، وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. قال: ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنهم صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أو المنظور الأعلى أي المراد الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوها وطنا ولا رضوا بها إقامة ولا مسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا. وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. في قوله المنظر الأعلى قد يراد به الله عز وجل فيكون هو من وراء القصد، وقد يراد به الجنة، لأن الجنة مما يعمل له العاملون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. وفي رواية: وعد نفسك من أهل القبور، أي احتسب نفسك كأنك من أهل القبور فاعمل لنجاتك. ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. اعبروها يعني مروا فيها وخذوا ما تحتاجونه في طريقكم كالمسافر، ولا تعمروها أي لا تشتغلوا شغلا يلهيكم عن طاعة الله عز وجل. وليس المراد بالعمارة القيام بما لا بد منه، فالمرء لا بد له من مسكن، ولا بد له من ملبس، ولا بد له من دخل يتجر به، هذا أمر لا بد منه في العبور، لكن لا يجعل ذلك هو الغاية والقصد مما يهمل ما هو مخلوق من أجله بأن يعبد الله سبحانه وتعالى ويقصده. قال: وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه. وهذا معروف ومثل واقع بأن الإنسان الذي ينزل في بلد غير بلده لا يشتغل بها كثيرا، وربما لا يتجول فيها كثيرا، وربما لا يضيع الوقت الكثير فيها، وإنما يبحث عن حاجته ويأخذ ما يريد حتى يعود إلى بلده. قال: ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه لأنه لا يريد الإقامة، فلماذا ينافسهم في ملكيات الأرض والعقار وما شابه ذلك، وإنما يبحث عن السبيل الذي يعود به إلى وطنه. قال: في عزهم ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذلم. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، أي متاعه أي أثاثه. قال: وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. الناس إنما يطلبون ما فيه مزيد دنياهم ويحرصون عليها حرصا بالغا، وأما المؤمن فهو ينظر للدنيا كأنها ممر ومعبر، فلا يكترث بما يقابله كالمسافر الذي يمر به في الطريق من غبار ومن فساد طريق ومن زحام، لا يلتفت لذلك كله سوف يتجاوزه، المهم أن أصل إلى وجهتي. فكذلك في الدنيا لا تكترث بما تقابل من فتنة ومن بلاء ومن مصائب ومن ضيق عيش ومن استهزاء، كل هذه الأمور إنما هي عثرات في الطرقات ومن ورائها جنات النعيم. قال رحمه الله: وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه لما كان في دار البقاء ثم خرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. وهذا ليس بحديث، وإن كان قد ذكر في بعض المصادر، ولكنه من أهل العلم من يجعل هناك قرائن تدل على محبة الوطن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، ثم لما عظمت في قلبه محبة المدينة دعا لها بالمثل بل بمضاعفة ما في مكة من بركة. وكما قيل: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذا البيت يتبعه البيت المشهور: قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى، ويريد به ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الأولى لأننا كنا في الجنة مع آدم في صلب آدم عليه السلام، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، أي كالمدين، إلى أن يرجع إلى بلده، فأي اغتراب فوق قربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. قال: والمؤمنون في هذا القسم أقسام: منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى عز وجل. ولا شك أن المؤمن يحب الأمرين، يحب الله عز وجل لذاته، ويحب كذلك الجنة ويطلبها، لا كما يقوله بعض غلاة المتصوفة أنهم يعبدون الله تعالى فقط لحبه ولو أدخلهم النار، وأنهم لا يريدون الجنة، وأنهم لو خيروا ما بين محبة الله عز وجل وفوات محبة الله ودخول النار لاختاروا دخول النار ولا تفوتهم محبة الله. هذا كله كلام من خرط المتصوفة، محبة الله يأتي من ورائها الجنة، والمؤمن كما أنه يسعى إلى رضا الله ومحبة الله كذلك هو يسعى إلى جنات النعيم، وإنما تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى وصدق في محبته. قال رحمه الله: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على كل حال، وإن كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم بي، وإذا سكت سكت بي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. هذا يدل على صدق المحبة، وهي المرتبة العلية، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الحديث الذي فيه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث المشهور مسمى بحديث الولي الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. قال: وأهل هذا الشام هم غرباء الغرباء، غربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان ظاهرة وباطنة، فالظاهر غربة أهل الصلاح بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سربوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق. هذه غربة ظاهرة واضحة، لكن هناك غربة أخرى باطنة، فهي غربة الهمة، وهي غربة العارفين. هذه نص عليها أبو إسماعيل الهروي في كتاب منازل السائرين، وشرحها ابن القيم رحمه الله تعالى بشرح عجيب لما جاء عند منزلة الهمة، فغربة الهمة، وهذا أمر تطبق عليه العقول السليمة. فالناس قد يتساوون في الظاهر في مفاصلتهم للباطن، ولكن الهمم تختلف، فكلما علت همتك عظمت غربتك. فهنا قال: فغربة الهمة وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. قال: فكان أبو سليمان الداراني يقول في صفتهم: وهمتهم غير همة الناس، وإرادتهم الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره سبحانه وتعالى. سأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.